نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر هوشع. هذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر من سفر هوشع. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا للأصحاح العاشر بقراءتنا للعدد الأول: إسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه، على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب. كثيرا ما يشبه الله شعبه بالكرمة، طالبا منهم عنبا لحساب ملكوته. الله يطلب الثمر لنفسه بعد أن تعب فيه، لكن ماذا فعل الشعب؟ لقد قدموا الثمر لحساب عدوه إبليس. ويشبه الله هنا الشعب بجفنة ممتدة، أي كرمة بفروع صالحة وثمرها وفير. هذا يعني أنها بلا عذر، لأن الله قد خلقها بطبيعة صالحة وأعطاها قوة للنمو، ولم يبخل عليها بشيء إذ كثرت خيراتها المادية. ولكن هي ظنت أن الثمر لنفسها ولحساب شهواتها الشريرة. هم ردوا على سخاء الله بالجحود. بكلام آخر مستمعي الكرام، لا يوجد ثمر للآخرين لأنه لا يوجه لمجد الله. فالمؤمنون بالمسيح الحقيقيون لا يعيشون لأنفسهم، أما المراؤون فإنهم يحصرون كل انتباههم في أنفسهم. وهنا نلاحظ أن ما لا نستخدمه استخداما طيبا لمجد الله، يجب أن نتوقع بعدل أن نحرم منه. يقول الرب يسوع لتلاميذه في يوحنا الأصحاح 15: إنه الكرمة الحقيقية، على أنه تبارك اسمه يضم معه مفديه في هذا المشهد: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. نقرأ في العدد الثاني: قد قسموا قلوبهم، الآن يعاقبون. هو يحطم مذابحهم، يخرب أنصابهم. تعني هذه الآية مستمعية أن قلوبهم قد توزعت وتقسمت، فهذه علة كل حزن وخيبة. فهم لم يثبتوا في الرب عزم القلب، كانوا ذوي رأيين، ومن ثم تقلقلوا في طرقهم. لكن القلب الموحد لمجد الله هو الضرورة الجوهرية للحياة المقدسة، الأمر الذي أغفلوه، ومن ثم كان عليهم أن يأكلوا من ثمرة اختراعهم. والمشكلة هي أن قلوب الكثيرين مجزأة، لكن الرب يسوع يقول في إنجيل متى الأصحاح 26: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ويقول يعقوب في رسالته الأصحاح 1: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهذا التعبير يدل على انقسام فكر المرء أو نفسه بين الله والعالم، كما يقول في الأصحاح 4: طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. أيضا يقول الرب من خلال إرميا النبي: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. كم حري بنا أن نصلي كما صلى داود في المزمور 86: يا رب وحد قلبي لخوف اسمك. لكن نجد هنا أنهم قد قسموا قلوبهم، الآن يعاقبون، هو يحطم مذابحهم، يخرب أنصابهم. إنهم الآن يقولون في العدد الثالث: لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب، فالملك ماذا يصنع بنا؟ ولأنهم قسموا قلوبهم نشأ من هذا أنهم الآن يعاقبون. انقسموا بين الله وأصنامهم، كانوا يعرجون بين الله والبعل، وهذا هو انقسام قلوبهم. لكن الله هو ملك القلب، وهو لا يرتضي بأي حال أن يكون له فيه منازع، إما أن يكون كل القلب له أو تركه. إن القلب المنقسم بين الله والشيطان مهما حسن مظهره لكي يبدو جميلا، سوف يوجد مخطئا في اليوم الذي تنكشف فيه السرائر. أما العدد الرابع فيقول التالي: يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. لم يبالوا بما قالوه في أقسامهم، وهي أخطر أنواع الكلام. كانوا مخادعين في عهودهم مع الله، لقد ازدروا بأخطر الارتباطات وأقدسها ولم يبالوا بها. لم يبالوا بما فعلوه في القضاء، وهو أخطر أنواع الأفعال لفض المنازعات. فعندما يحنث الناس بأقسامهم لا يمكن أن يقوم العدل. لهذا فإن القضاء الذي كان ينبغي أن يكون شافياً وذا رائحة عطرية ينبت عليهم كالعلقم الكريه والمضر، ينبت في أتلام الحقل، الحقل الذي حرث وأعد لزراعة القمح الجيد. وهنا نلاحظ أن الله يهان جداً بالرجاسات التي ترتكب، ليس فقط في عبادته بل أيضاً في إجراء العدل بين الناس. وإن عدم أمانة الشعب تكون سبب مخاصمة بعضهم، لأن نواميس الله قصد بها أن تكون لمنفعة الإنسان ولخير المجتمع، كما قصد بها أن تكون لمجد الله. ننتقل إلى الأعداد من الخامس إلى الثامن. على عجول بيت آوان يخاف سكان السامرة، إن شعبه ينوح عليه وكهنته عليه يرتعدون على مجده لأنه انتفى عنه، وهو أيضا يجلب إلى أشور هدية لملك عدو. يأخذ أفرايم خزيا ويخجل إسرائيل على رأيه. السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء، وتخرب شوامق آوان خطية إسرائيل. يطلع الشوك والحسك على مذابحهم ويقولون للجبال غطينا وللتلال سقطي علينا. نرى هنا مستمعي الأكارم أن النبي هوشع يعلن بقلب منكسر اختفاء عجول بيت إيل التي يدعوها بيت آوان، أي بيت الأباطيل والجلب والرعب. وعلاوة على ذلك نجد إشارة في العدد الثامن لضيق الشعب في آخر الأيام، والرب يسوع نفسه وهو ذاهب إلى الصليب اقتبس نهاية هذا العدد في كلامه مع بنات أورشليم في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والعددين 29 و30، وهو ما تم في حصار تيتوس الروماني لأورشليم. وستتكرر المأساة مرة ثانية بصورة أكثر هولا بعد اختطاف الكنيسة، حيث سيكون السبي أكثر قسوة، بحيث أن الشعب سوف يصلي كيما تسقط عليهم الجبال والتلال. وهذا كما سبق وأشرنا يذكرنا بسفر الرؤيا، فنقرأ في الأصحاح السادس الكلمات التالية: ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للصخور والجبال اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. نرجع إلى الأصحاح العاشر من سفر هوشع وإلى الأعداد من التاسع إلى الثاني عشر، حيث نقرأ الكلمات التالية: من أيام جبعة أخطأت يا إسرائيل، هناك وقفوا، لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الإثم، حينما أريد أؤدبهم ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم بإثميهم، وأفرايم عجلة متمرنة تحب الدارس، ولكني أجتاز على عنقها الحسن. أركبوا على أفرايم، يفلح يهوذا، يمهد يعقوب. زرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. يعود النبي هوشع مستمعية ويذكر الشعب بأنهم قد أخطأوا من أيام جبعة. إذن الخطية ليست جديدة عليهم، بل لها جذور قديمة مع رفضهم للتوبة، فإن ذلك الشر الذي لازمهم ولم يكونوا قد حكموا عليه وأدانوه بالتمام، بل بالحري استمر كالخمير يفعل فعله طوال كل السنين حتى اختمر العجين كله. لذلك لا بد من تأديبهم رغبة منه في بركتهم. على أن العددين الحادي عشر والثاني عشر يحملان الثمرة السعيدة، ثمرة ذلك التأديب، وقد ورد العددان كجملة اعتراضية قبل أن يعود النبي ويستأنف في الأعداد الختامية موضوع خطيتهم وقصاصها. فإن يهوذا وأفرايم كثورين منمرين سوف يخضعان للنير ويجدان مسرة في درس الحنطة عندما يكونان قد تعلما الدرس في حضرة الله، وإنما ذلك يكون عندما يزرعان بالبر والتقوى ويحصدان بالرحمة. إن الأرض البور لا بد أن تفتتها قوة كلمة الله في نشاط الروح القدس وعمله، لا بد من عملية الحرث حتى يتم التجاوب متى حل الروح القدس لطلب الرب حتى يأتي ويمطر عليهم بالبر. وفيما يتعلق بنا لهذا القول تطبيقه الحاضر لو أن القلوب خاضعة، نصل إلى العدد الثاني عشر: زرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. لأن الكرمة يا أصدقائي صارت عقيمة بلا ثمر بسبب فسادها الداخلي، فهناك واجب يدعوهم له الله، ويشبههم هنا بأرض يدعوهم لفلاحتها. زرعوا بالبر، أي مارسوا الأعمال الصالحة، اتبعوا الناموس، واصنعوا عدلا ورحمة، وما تصنعونه هو لأنفسكم، وحسب ما تزرعون ستحصدون، أي احصدوا بحسب الصلاح. وقبل أن تزرعوا نقوا الأرض، أي قلوبكم، من الشهوات الدنسة التي تشبه الأعشاب والأشواك. لاحظ يا صديقي أن الرب يريد أن يؤدب الخطاة لأنه لا يريد موتهم أو هلاكهم. لقد شجعوا على الرجوع إلى الله بالصلاة والتوبة وإصلاح الحياة. احرثوا لأنفسكم حرثا، أي طهروا قلوبكم من كل العواطف والشهوات الدنسة التي تشبه الأعشاب والأشواك، ولتكن لكم الروح المنكسرة والمنسحقة للشعور بتلك الخطايا، ولتستعدوا لقبول الوصايا الإلهية، ليكثروا أعمال التقوى من نحو الله وأعمال العدل والرحمة نحو بعضهم البعض، وبهذا يزرعون للروح كما يقول الرسول بولس في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس: إن كل عمل هو بذار فليزرعوا بالبر، ليزرعوا ما يجب أن يزرعوه، وليعملوا ما يجب أن يعملوه، وهم أنفسهم الذين سيستفيدون. فإنه وقت لطلب الرب، ليطلب الرب ويتطلع إليه لطلب نعمته، وليلتمس منه أن يبارك ما قد زرع. يجب على الفلاح أن يحرث ويزرع وهو متطلع إلى الله طالبا منه المطر في حينه. فإن قمنا بواجبنا بعناية واجتهاد معتمدين على نعمته، سكب علينا نعمته وأمطر علينا البر، حتى يأتي ويعطيهم البر. وإن كنا نزرع بالبر فإننا نحصد بالرحمة، احصدوا بحسب الصلاح. وهذا يتفق مع ذلك الوعد: من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. نصل إلى الأعداد الأخيرة من الأصحاح العاشر، حيث تقول الكلمات: قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب، لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك، يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك كإخراب شلمان بيت أربئيل في يوم الحرب. الأم مع الأولاد حطمت، هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم. في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكا. عزيز المستمع، إن زرعنا النفاق فلابد من أن نحصد الإثم. فقد حرثتم النفاق حصدتم الإثم، أي وصلتم إلى أقصى درجات الخطية، أي حصلوا على كل ما يمكن الحصول عليه منها. وماذا حصدوا؟ إنما حصدوه كله خداع. أكلتم ثمر الكذب، ثمرا كاذبا ومخادعا، يبدو جميلا لكنه في الداخل متعفن. إن أعمال الظلمة غير مثمرة، كما تقول الآية 11 في رسالة أفسس والأصحاح 5. حتى مكاسب الخطية يا صديقي لا تعطي الخاطئ راحة. أيضا لقد هدد الشعب بالهلاك التام بسبب تصرفاتهم الجسدية، لأنك زرعت بالإثم ولأنك وثقت بطريقك، يقوم ضجيج في شعوبك. وأخيرا، إلى أي شيء يعزى كل هذا الخراب؟ ما هو سبب سفك الدماء؟ نقرأ في العدد 15: هكذا تصنع بكم بيت إيل، أي لأنكم حولتم بيت إيل، أي بيت الله، إلى عبادة أوثان ستخربون. إذن ليس أشور هو الذي خرب الشعب، بل شرهم. من يفسد هيكل الله يفسده الله. حقا يا أحبائي، إن للخطية يدا بكل ما يحصل لنا، فخراب الحصون وتحطيم الأم مع الأولاد وهلاك الملك وإلى ما هناك من أمور كهذه هي نتائج الخطية. الخطية هي التي تدمر النفس والجسم والثروة وكل شيء. هكذا تصنع بكم بيت إيل. يؤكد لنا سفر هوشع محبة الله غير المشروطة لشعبه، ولكنه أيضا يصور إهانة الله وغضبه بسبب أفعال شعبه. كيف يمكن لابن أعطي فيضا من المحبة والرحمة والنعمة أن يعامل أباه بعدم احترام بهذا المقدار؟ ولكن نحن قد فعلنا هذا على مدى قرون عديدة. عندما نتأمل كيف أدار شعب إسرائيل ظهرهم إلى الله، ليس علينا أن ننظر أبعد من المرآة التي أمامنا لنرى صورة لهذا الشعب نفسه. عندما نتذكر مقدار ما فعله الله من أجل كل واحد منا، نستطيع حينها أن نتجنب رفض الشخص الذي أعطانا الحياة الأبدية في المجد بدلا من الجحيم الذي نستحقه. فمن الضروري أن نتعلم كيف نحترم خالقنا. لقد شرح لنا هوشع أنه عندما نأتي إلى الله بقلب نادم وتائب حين نخطئ، فإن الله يظهر لنا من جديد محبته اللامتناهية. كتب هوشع هذا السفر لكي يذكر شعب إسرائيل ويذكرنا نحن أيضا أن إلهنا إله محب، وأن ولاءه لشعب عهده لا يتزعزع. بالرغم من تكرار تحول شعب إسرائيل إلى الآلهة الكاذبة، إلا أن محبة الله ثابتة ولا تتغير.
أتمنى صديقي المستمع أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. سيتابع معنا القس تشاك سميث دراسته لسفر هوشع في الحلقة القادمة. أتمنى أن تكون برفقتنا. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، يقدم الرب في العدد 12 من هذا الأصحاح نصيحة، حيث يقول: ازرعوا لأنفسكم بالبر. وهذا ما نراه أيضا في الرسالة إلى أهل غلاطية، حيث يقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. إن هذا المبدأ الزراعي المطبق مجازيا في المجال الروحي صحيح بصورة شاملة، والتعبير يزرع لجسده يعني هنا تسهيل الانقياد لرغبات الجسد الرديئة. فالخطية تفسد دائما، وحين تترك بلا قمع وردع فهي دائما تجعل المرء أسوأ، بينما من يزرع للروح ويسلك بحسب الروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فإن كنت يا صديقي قد أتيت إلى الرب يسوع المسيح بالتوبة والإيمان وبدأت حياة جديدة معه كثمرة للولادة الثانية، فالوقت الآن لزرع البر كيما تحصد الصلاح. وإن كنت ما زلت بعيدا عن الرب وتؤجل أمر خلاصك لفترة آتية، صلاتنا إلى الله من أجلك أن تأتي إليه الآن. الآن هو الوقت المقبول لطلب الرب. اغتنم الفرصة الحاضرة، واعلم أنه يلزم أولا حرث التوبة ثم زرع البر كيما يتم حصاد الصلاح. والمجد للرب دائما وإلى الأبد. آمين.
أدي قلبي اللي تعود ينسى، راجع للأحضان، راجع أنا من الخوف والأسوأ، قلبي ليك عطشان. أدي قلبي اللي تعود ينسى، راجع للأحضان، راجع أنا من الخوف والأسوأ، قلبي ليك عطشان. اقبلني ارحمني ارفعني إليك، توبني علمني اسندني بإيديك. اقبلني ارحمني ارفعني إليك، توبني علمني اسندني. حب حقيقي قلبك بيه مليان، يا ما سمحتني وانا في طريقي مهما بكون غلطان. حبك ليا حب حقيقي قلبك بيه مليان، يا ما سامحتني وانا في طريقي مهما بكون غلطان.
اقبلني
قضيت كتير في مواجع تحكيها الدموع، لكن عد لنفسي وراجع ما احتاج لك يا يسوع. عمري قضيت كتير في مواجع تحكيها الدموع، لكن عدت لنفسي وراجع ما احتاج لك يا يسوع.
اغفرني ارحمني ارفعني إليك، توبني علمني اسندني بيديك. اغفرني ارحمني ارفعني
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.